الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال العلامة السعدي رحمه الله: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. فهذه نحو هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقررهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، فقال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو ردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وأعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنه والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، وعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. يقول الله عز وجل في هذه الآيات المباركات من سورة البقرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يسألوا أسئلة التعنت كما حصل من قوم موسى، فإنهم سألوا أسئلة التعنت وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فحصل بينهم مثل هذا التعنت لنبيهم، وطلبوا من نبيهم أن يريهم الله عز وجل جهرة من غير حجاب، وهذا لم يحصل لأحد من البشر في الحياة الدنيا، ولم يحصل لأحد من الأنبياء والمرسلين في الحياة الدنيا مع شرفهم وعلو منزلتهم، فكيف يحصل هذا لمن هو دون الأنبياء والرسل؟ فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالصاعقة التي أهلكتهم، وبعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليهم وأحياهم بعد أن أماتهم. فقوم موسى فيهم ما فيهم من التعنت على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وقد حصلت منهم الأشياء العجيبة التي تدل على ما هم فيه من التعنت، كالآية التي ترونها، وهكذا ما سبق أن قرأناه في قصة البقرة، فإنهم تعنتوا فيها تعنتا شديدا مع أن الله عز وجل قد أوضح وأبان من أول الأمر، ومع هذا تعنتوا في أسئلتهم كما سبق معنا، وأشياء كثيرة ذكرها الله عز وجل من أحوالهم. فقال الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقيل أن هذا الذم لكفار قريش، فإنهم تعنتوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أمورا من قبيل التعنت، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا تعنت شديد، فأخبر نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمنوا به إلا إذا حصل منه هذه الأمور، يفجر لهم الأنهار تفجيرا، فلا يحتاجون إلى الآبار، وهكذا يكون له تكون له جنة من نخيل ومن أعناب، والأنهار تتفجر في تلك الجنة فلا يحتاج إلى نقل الماء إليها، أو يسقط السماء عليهم كسفا أي قطعا، أو أنه يأتي بالله عز وجل وبجميع الملائكة وهم ينظرون إليهم. قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهؤلاء طلبوا أن يشاهدوا رب العالمين سبحانه وتعالى وجميع الأنبياء وجميع الملائكة، أو تكون له البيت من الزخرف أي من الذهب، يشاهدون ذلك بأبصارهم، يشاهدون بيتا للنبي عليه الصلاة والسلام من الذهب، أو أنه يصعد إلى السماء وهم ينظرون إليه وإلى صعوده، ولن يكتفوا بمجرد صعوده، بل لابد أن يأتيهم بكتاب من السماء فيشاهدون نزول ذلك الكتاب بأبصارهم، وهو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى إليهم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فهذه تعنتات حصلت من كفار قريش، وما أجابه الله سبحانه وتعالى لهذه التعنتات ولا لغيرها مما طلبوه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فهذا الذي من أجله ما أجابه الله عز وجل، فإنهم لا ينتفعون بذلك، وقد كذب بها من سبق من الكافرين والمشركين. وقد طلب قوم صالح من نبيهم عليه الصلاة والسلام الناقة، وهي ظاهرة مبصرة شاهدوها بأبصارهم وهي تخرج من الصخرة، فطلبوا ذلك أن يخرج الله عز وجل لهم ناقة من صخرة، فشاهدوا الناقة تخرج من الصخرة شاهدوا ذلك بأبصارهم على حسب ما طلبوه. ومع هذه الآية الظاهرة المبصرة التي شاهدوها بأبصارهم لم يؤمنوا بذلك، فمن أجل هذا ما أجاب الله عز وجل كفار قريش، وإلا فإنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن لما كان هذا من قبيل التعنت ولا ينتفعون بذلك، ولو أجيبوا لأهلكهم الله عز وجل بعد كفرهم مباشرة، كما هي سنة الله عز وجل في المكذبين الذين طلبوا الآيات ثم لم يؤمنوا بتلك الآيات التي طلبوها، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. على كل، يقول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالذي يتبدل الكفر بالإيمان يترك الإيمان ويتعوض الكفر، فهذا ممن ضل، ممن ضل سواء السبيل أي وسط السبيل أو قصد السبيل. فسواء تأتي بمعنى الوسط، وتأتي بمعنى القصد. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفوا حتى يأتي الله بأمر، إن الله على كل شيء قدير. ود بمعنى أحب كثير من أهل الكتاب، وليس قليل منهم، لو ردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والذي دفعهم إلى هذه المودة هو الحسد من عند أنفسهم، فحسدوا المسلمين على ما من الله به عليهم من الخير، وهم يعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه الذي ذكر في التوراة والإنجيل، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكفروا بالله عز وجل، وكان السبب في ذلك هو الحسد. ودوا لو أن المسلمين يكفرون كما كفروا، والذي دفعهم إلى ذلك هو الحسد. فالحسد يدعو إلى كل شر، قد يوقع العبد بالكفر والعياذ بالله والشرك، فيضل عن سواء السبيل والذي دفعه إلى ذلك هو الحسد. فلا يستهين العبد بهذا المرض، فإن وجد في نفسه شيئا فليبادر في معالجته. وكما قيل لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فالكريم يجاهد نفسه في هذا المرض ولا يحصل منه شيء من البغي على أخيه المسلم، بل يجاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل ويدفع هذا الشر من نفسه. فالحسد قد يوقع الشخص في البدع والأهواء، وقد يوقع الشخص بما هو أشد من ذلك وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك به. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فحصل هذا بعد أن تبين لهم الحق، عرفوا الحق والباطل وأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، فامتنعوا من ذلك، وكان السبب في ذلك هو الحسد. فكشف الله سبحانه وتعالى حال أهل الكتاب وأنهم لم يؤمنوا لما عندهم من العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بنبي من عند الله، لم يكن هذا هو السبب، وإنما قد عرفوا ذلك وتبينوه وعرفوا الحق، لكن الذي دفعهم إلى ذلك هو الحسد. فإذا كان الأمر كذلك فالعلاج ما قاله الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وهكذا من وجد حاسدا يحسده بشيء من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فلاقى شيئا من بغيه ومن ظلمه يتجاوز عنه ويعفو عنه ويعرض عنه، وإن عامله بالإحسان فهذا أكمل وأكمل. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. فهذا من العلاج مع تقوى الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مع الصبر والتقوى يصبر على أذى الحاسد ويتقي الله عز وجل فيه وفي غيره، ويتقي الله عموما في جميع أموره، فإن كان كذلك فإنه لا يضره حسد الحاسدين. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فقال الله عز وجل: فاعفوا، والعفو عدم معاقبة المسيء على إساءته، أي التجاوز عن إساءته، والصفح إزالة الأثر من القلب، والصفح أعظم. فالإنسان قد يعفو ويتجاوز لكن لا يصفح، أي لا يزيل الأثر من قلبه، يبقى الأثر في النفس. فأمر الله عز وجل بالعفو والصفح، فلا يجازي المسيء بمثل إساءته بل يعفو عنه، وهكذا يزيل ما في نفسه من الأثر. فقال: فاعفوا واصفحوا. ومما يدل على ذلك أنه لا يذكر تلك الإساءة أبد الدهر، هذا دليل الصفح، أنه يعرض بصفحة عنقه عن تلك الإساءة فلا يقوم بذكرها في أي موضع من المواضع. والإنسان قد يعفو ولا يعاقب المسيء على إساءته، لكن يبقى الأثر كما قلنا، ويحصل منه الكلام في تلك الإساءة، وإن لم يعاقب لكن يبقى يتكلم في تلك الإساءة. في بعض الأوقات والأزمان فلان فعل بي كذا وتجاوزت عنه وعفوت عنه، إما يتكلم في غيره، يتكلم بنا هذا الكلام لغيره أو لصاحب الجناية، قد فعلت كذا وكذا وتجاوزت عنك وفعلت كذا وكذا وتجاوزت عنك، فهذا عفو وليس بصفح. أما الصفح أن يزيل الأثر من قلبه بالكلية ويعرض بصفحة عنقه، فلا يذكر تلك الإساءة، كما حصل من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته حين قال لا تثريب عليكم اليوم، فوعدهم بذلك أنه لا يثرب عليهم. وفي آخر الأمر حين التقى بإخوته وبوالديه لم يذكر تلك الإساءة التي حصلت منهم، بل ذكر ما يتعلق بخروجه من السجن، ولم يذكر خروجه من الجب الذي هو البئر، مع أن خروجه من الجب كان أعظم، فإن الجب موضع هلاك إن لم يتفطن لوجوده، وأما السجن فليس بموضع هلاك. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب، واعتذر لإخوته وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يضف الأمر إليهم. فهذا هو الصفح، وهو الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. فعلى كل، قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وبعد ذلك جاء أمر الله عز وجل فأذن لنبيه والمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين وأن يزيلوا غيظ قلوبهم من أعداء الله عز وجل، فجاهدوا في الله حق جهاده. قال وأقيموا الصلاة، أي في هذا الوقت انشغلوا بهذه العبادات واصفحوا واعفوا عن المخالفين، فليس الوقت وقت قتال وجهاد، انشغلوا بالصلاة والزكاة وفعل الخيرات وكفوا عن قتال هؤلاء، فلم يأتي الوقت المناسب لقتالهم ولعقوبتهم، استعملوا معهم العفو والصبر إلى أن يأذن الله عز وجل بعقوبتهم، وقد أذن الله عز وجل بعد ذلك. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم الله عز وجل بهاتين العبادتين بالصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وتليها الزكاة، والصلاة فيها الإحسان في عبادة الله، والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله، والله عز وجل يحب من العباد أن يحسنوا في عبادته وأن يحسنوا إلى عباده، ويذم من لم يكن كذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. ولما من لم يكن كذلك أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فيراءون في عبادتهم ما أحسنوا فيها ويمنعون الماعون، فلا ينفع، نعم يمنعون ما يحتاج إليه الناس، فلا يحسنون إلى عباد الله عز وجل، فذمهم بالإساءتين، الإساءة في عبادته والإساءة إلى عباده. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالنفقة التي ينفقها العبد في مرضاة الله عز وجل فهذا الذي قدم، وما هو عنده فهو المؤخر. وكما قال أبو هريرة فيما رواه أبي شيبة في مصنفه إذا مات ابن آدم، قالت الملائكة ما قدم، وقال الناس ما أخر أو ما ترك. فالناس ينظرون إلى ما أبقى لهم، أعني الورثة ينظرون إلى ما أبقى لهم، وأما الملائكة فينظرون إلى ما قدم فيقولون ما قدم، أي من العمل الصالح ومن النفقات والخيرات في مرضات الله عز وجل، ما قدم للدار الآخرة. وأما الناس في الدنيا فيقولون ما أخر، ما ترك، ما ورث. فالله سبحانه وتعالى حث على أن يقدم الإنسان لنفسه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في الصحيح. قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم مالك ما قدمت ومال مورثك ما خلفت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينفق العبد من المال هذا هو ماله الذي ينتفع به في الدار الآخرة ويؤجر عليه، وما أبقاه في ملكه فهو مال مورث في الحقيقة، ينتقل إلى الوارث فلا ينتفع به. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فلا يضيع ذلك العمل بل ينبيه الله عز وجل، من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا رباه كما يربي أحدكم فلوه أي الفرس الصغير حتى يصير ليتقبل الله بيده، ثم يربي كما يربي أحدكم فلوه أي الفرس الصغير حتى يكون كالجبل. فينمي الله عز وجل الصدقات، فالشيء اليسير يربيه الله عز وجل حتى يصير كبيرا. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن الله بما تعملون بصير، أي أنه عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ويجازيهم على أعمالهم الجزاء العظيم. إلى هنا والحمد لله.